على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، افتح خزائن رحمتك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. تحدثنا فيما مضى يا إخوتي عن أول سمة من سمات الدعوة، ونحن ندرس الخصائص التربوية أو السمات التربوية في دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن السمة الأولى أن يتحقق الداعية بما يدعو إليه، أن يتحقق هو في نفسه ما يدعو إليه، يكون أول من تحقق به هو. وأما السمة الثانية التي نستفيدها من خلال دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم من دعا إلى الله، والتي ينبغي أن يستفيد منها كل من يدعو إلى الله على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي التنبه إلى الدوائر القريبة فالقريبة، الأقرب فالأقرب، بمعنى أن الداعي إلى الله هو مركز. وقد شبهنا هذا فيما مضى بمن يلقي حصى في ماء، فتأثير الحصى في مركز الدائرة يكون أقوى شدة، ثم كلما ابتعدت الدوائر تكون متأثرة، لكن التأثير لا يكون كتأثير الحصاد في الدائرة القريبة جدا، أو بلغة الزلازل نعوذ بالله منها، مركز الزلزال ثم الدوائر الأقرب تكون شديدة في التأثر، وهكذا كلما ابتعدت الدائرة كلما كان التأثر أقل لكن يصل. إذن بعد أن تحدثنا عن المركز، لابد أن نلاحظ أن الداعي ينبغي عليه أن يتحرك باتجاه الأقرب فالأقرب، وهذا حاصل ومحقق في دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أول من أثر فيهم أثر في أسرته، ثم نجد أنه أثر في أقرب أصدقائه، ثم نجد أنه دعا قرابته وعشيرته، ثم نجد أنه دعا أبناء بلدته، ثم نجد أنه كان يغتنم فرصة التجمعات الطارئة والعارضة، أو بلغة عصرنا المهرجانات، التي تكون من آن لآخر فيفد من خارج بلدته إلى بلدته من يفد، فيستفيد من وجود هذه التجمعات فيدعوها إلى الله. وبعد ذلك نجد أنه بعد أن اتخذ مركزا لدعوته، بعد أن انتقل من مكة إلى المدينة المنورة، بدأ يرسل إلى القبائل المحيطة بالمدينة، إلى قبائل الجزيرة العربية. ثم في أواخر حياة البعثة النبوية في السنة 7 من الهجرة، نجد أنه صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل الرسائل إلى البلاد البعيدة المحيطة بالجزيرة العربية، فأرسل الرسائل إلى الملوك، وأرسل الرسائل إلى حكام الدول المحيطة، بعد أن صار في حكم قائد الدولة أو حاكم الدولة. الآن هناك من يقع في الوهم، لماذا نركز على هذه القضية؟ هل يتوقع من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل رسالة إلى كسرى أو قيصر وهو ما يزال يتعرض لإيذاء قومه في مكة؟ هل يتوقع أن يرسل إلى القبائل العربية المحيطة ببلدته قبل أن يؤثر في أسرته؟ هناك اليوم من يقع في الوهم، خصوصا فلنكن صريحين وواضحين، خصوصا من يضع في ذهنه مقصود الخلافة الإسلامية على الأرض. الخلافة الإسلامية، هذه القضية من القضايا التي اختلطت كثيرا مفهوماتها على من يدعو إلى الله، وشتان بين أن تكون الخلافة الإسلامية على الأرض نتيجة وهبية يهبها الله سبحانه وتعالى للمجتمعات الملتزمة، وبين من يجعل الخلافة الإسلامية مقصودة. هذه نقطة التبست مفهوماتها على المسلمين كثيرا. فعندما نجعل الخلافة الإسلامية أو الحكم الإسلامي مقصودا، هذا يعني أننا نبحث عن مقدمات الحكم، لكن عندما نلاحظ الدعوة النبوية نلاحظ مسارا آخر. ما الذي يعني مقدمات الحكم؟ مقدمات الحكم يعني الدخول في الأحزاب السياسية والنشاط الروتيني الذي يعرفه من يشتغل في السياسة، بمعنى أنه وضع مقصودا له أن يصل إلى الحكم. لكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك ثمرة، هذه الثمرة لا يلتفت إليها أهل الصدق والإخلاص، لكن الله سبحانه وتعالى يهبها إليهم. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. لاحظوا يا إخوتي كيف أن الله سبحانه وتعالى أخرج يوسف من غيابة الجب، وكيف أخرجه من غيابة السجن فجعله في الحكم، ولا ينبغي أن يلتبس الأمر على بعض الناس مستدلا بقول يوسف قال جعلني على خزائن الأرض. يوسف رسول أوحي إليه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يدعو إلى الله جاء إليه قوم قالوا تعال وصير ملك علينا ونحن جنود لك، وكان يستطيع أن يصير ملكا ويكون جيش وبقوة الدستور والقانون يجيش الجيوش ويفرض النظام ويفرض الشريعة ويقيم الدولة، لكنه رفض. لماذا؟ لأن وجود النبي عليه الصلاة والسلام على رأس الدولة كان نتيجة نمو طبيعي لمجتمع بدأ صلى الله عليه وسلم بنفسه، ثم خديجة، والذي كان يسكن في بيته سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، انتقل إلى صديقي أبي بكر، إلى قرابته، وهكذا بتدرج بنمو. فلما هاجر المهاجرون وكثر الأنصار وصارت أغلبية مجتمع المدينة أغلبية إسلامية إيمانية إحسانية، ولم يعد هناك مجال أن يكون هناك مؤثر في المدينة أقوى من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عند ذلك نشأ مجتمع يأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أن تكون شهوة الحكم خابعة في قلوبنا سوف تنتج سلوكا خاطئا، وهو أن نلتفت إلى الذين يبحثون عن الحكم ثم نسلك نفس الأسباب التي يسلكونها. نحن مقصودنا رضاء الله، مقصودنا تحقيق الإيمان، مقصودنا وللآخرة خير لك من الأولى، مقصودنا الثبات على أرض الاستقامة. نعم، إذا حصل نمو طبيعي لأهل الالتزام والاستقامة والإيمان والتصديق فأنتج ذلك تجمعا خيرا ينتظم بنظام الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون من منة الله سبحانه وتعالى وإكرامه لعباده أن أيدهم بوهب بعد تكليف. إذن الآن كثيرا ما كنت أسمع واحد شخص من الأشخاص الذين لهم حركة، ما تجد أنه يرسل رسائل، رسالة إلى بوش، رسالة إلى بلير، رسالة أسلم تسلم. من هو أنت الآن؟ أين اعتبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرسل هذه الرسائل إلى كسرى وقيصر إلا عندما كان القائد الأعلى للجزيرة العربية، وكان الحاكم الأعلى بأمر الله سبحانه وتعالى، عند ذلك أرسل الرسائل. إذن هذا الوهم عندما يتجاوز الإنسان سنة الله الكونية، إذا أردت أن يولد طفلك من بطن أمه قبل 9 أشهر، الحمل صار له 2 شهر، خلي يتولد. هذا يسمى سقط. سقط يعني عبارة عن قطعة لحمية غير تامة الخلق تنزل ولا قيمة لها ولا اعتبار. طيب ليه 9 أشهر طويلة؟ 9 أشهر يا حبيبي، هكذا سنة الله. سنة الله تعالى أن الذي سيولد تام الخلق ينبغي أن يولد على 9 أشهر. إذا نزل قبل بده يلحقوا بقى، يا يعيشوا يا ما يعيشوا، في بعض الأشياء لم تدم ولم تنضج، يسمى خديجا بلغة العرب. طيب إذن ولكنكم قوم تستعجلون، هذه مصيبة. الاستعجال لم يرد في موطن من المواطن إلا مذموما، إلا مذموما أبدا كل المواطن. حتى عندما هرع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إلى ربي، أعظم من هذه العجلة، وعجلت إليك ربي لترضى، قال وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ليش استعجلت عليهم؟ قال هم أولي على أثري، ماشيين على النظام والقانون. لا لا، قال فإن قد فتنا قومك، روح تفرج عليهم عبد العجل. فإذا كانت العجلة لم تقبل بهذا المستوى، فكيف تقبل العجلة ممن لم يعد إعدادا صحيحا أصلا؟ أين دعوتنا؟ أين هو منهجنا الدعوي على مستوى الشباب؟ أين هو منهجنا الدعوي على مستوى الفتيات؟ لا تطلع لي 5 6 7 بتعاونوا مع بعضهم، أنا أتحدث عن نموذج مصغر جدا جدا، مدينة صغيرة مثل حلب شغلة 3 ملايين، ما عم نحكي عن مدينة 20 30 مليون، ما عم نحكي عن اسطنبول والقاهرة، بلد صغير مثل حلب. أين منهج الدعوة الواضح للشباب؟ تفضل انزل على شوارع مدينة حلب وتفرج. وهذه حلب تعتبر محافظة كتير بالنسبة لأماكن أخرى، يعني لو رحنا على بيروت ولا تجاوزنا أكثر قليلا إلى بلاد أبعد. إذن أين المنهج الواضح؟ أين التدريب على هذا المنهج؟ أين المنهج الواضح في تعاون الكهول؟ إذن عندنا منهج ينبغي أن يكون واضحا في رعاية الأطفال، ومنهج واضح في رعاية الشباب، ومنهج واضح في رعاية الفتيات، ومنهج في تعاون النساء، ومنهج في تعاون الرجال. نعم، وعلى الوضوح لا على الضبابية والظلامية والخفاشية. لا، أنا لا أنصحكم يا إخوتي أبدا، لا أنصح الشباب بمنهج الضبابية، إنما بالوضوح وقل الحق من ربكم. بهذه الهوية الواضحة فقد تجاوزنا الزمن الذي نخجل فيه من هويتنا أو نخاف فيه من هويتنا. لا، في زمن من الأزمنة كان الإنسان يحتار كيف سيخفي هويته، لا، الآن هويتك واضحة. بل هذا الكلام على مستوى العالم الإسلامي كله، بدأ الإنسان لا يخاف ولا يخجل من إظهار هويته. لك اليهودي شفناهم في الغرب لما سافرنا على الغرب، تشوف كل واحد برنيط ويقعده ودقنه طوله شبرين وماشي، والكل عم يعظمه كأنه بمر قدامه قديس كبير بده يتبارك فيه، مع أنهم في أشد درجات التطرف والتزمت وبيلبكوا الدنيا، لكن عندهم منهج استطاعوا أن يفرضوه من خلال تكتل تجمع إلى آخر ما هنالك. انتقلوا من مرحلة كان يكتب فيها على باب الفندق في أمريكا يمنع دخول الكلب والأسود واليهودي إلى هذا الفندق، هذا كان يكتب على كل فندق في أمريكا، الآن يحكمون أمريكا يوجهون أمريكا، بل وجعلوا أمريكا خادمة لمقاصدهم. طيب أين أنتم يا مسلمون؟ أين أنتم يا مسلمون؟ أين أنتم يا دعاة؟ أما أنا لنا أن نتخلص من الشخصانيات، سيدنا الشيخ الفلاني وسيدنا الشيخ الفلاني وسيدنا الأمير الفلاني وسيدنا القائد الفلاني، أما أنا لنا أن نعمل في أسلوب كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة، والأمة في اللغة الجماعة، ووجد على الماء أمة يعني جماعة يسقون، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نحن بحاجة يا إخوتي إلى تكامل، نحن بحاجة إلى تعاون، نحن بحاجة إلى وضوح، نحن بحاجة إلى جدية، نحن بحاجة إلى تفاعل مع الدعوة، تفاعل مع المبدأ. العواطف منيحة، لكن عندما ننتقل من مرحلة العاطفة إلى مرحلة السلوك والأداء، والله اليوم عندي الدكان، طيب منيح روح على الدكان، ايش قد الدكان بدك تاخذ منك؟ والله يعني الحياة اخذ النهار كله، نهار كله صراحة يعني وشقفة من الليل. طيب المولى سبحانه وتعالى قال وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، نحن صرنا عم نقول له ولا تنس نصيبك من الآخرة. يا أخي صحيح العمل عبادة، لكن الدعوة عبادة، والعلم عبادة، والتواصل عبادة، والتكامل عبادة، والتعاون عبادة. ألم نفهم من العبادة إلا أنه أنا أروح أجيب المال وأنفق على عيالي، هذا عبادة، لكن ألا ينبغي أن نوزع العبادة؟ يعني إذا الواحد صلى ما صار يصوم، وإذا واحد صام ما صار يصلي، فإذا كنت تسعى على عيالك وتعتقد أن ذلك عبادة وهو عبادة، أنا لا أقول لك ليس عبادة، لكن كما أن الصيام عبادة الصلاة عبادة، وإذا صام وصلى ما تزكي، إذن هناك عبادة لتكوين كيانك أنت أنت. يعني أنت الآن عم تصلي، لكن يا ترى صلاتك بحال مع الله، في إخلاص في صدق؟ إذن أنت مطلوب أولا في تكوينك نفسه، تكوين فلان، أنت فلان ابن فلان، ينبغي العناية بتكوينك في أمور ثلاثة. الأمر الأول الاستقامة السلوكية، يعني ما في هيك هيك، استقامة على الشريعة. الأمر الثاني الصدق والإخلاص في عملك لتكون قاصدا وجه الله. الثلاثة
هذه الثلاثة هي عناصر بنائك وتكوينك أنت. الثلاثة أن تكون متفاعلاً مع مبدئك راغباً في نشره. الثلاثة يعني بناء وتكوين لك. بعيد، أول واحد استقامة سلوكية، يعني ما في انحراف اعوجاج عن الشريعة. اثنين صدق وإخلاص، ما في مآرب خفية في أعمالك، تريد وجه الله خالصا. ثلاثة أنت متفاعل مع مبدئك الإسلامي إلى درجة ترغب في نشره. هذا كله تكوين ذاتي. إذن أول شيء، أين أنت من تكوينك الذاتي؟ اثنين، ماذا عن توازنك في توزيع الأوقات بحيث يكون وقت للعلم، جزء من يومك للعلم، يمر يوم ما تتعلم فيه يا مسكين؟ ربنا سبحانه وتعالى ما طلب من حبيبه أن يستزيد إلا من العلم، وقل رب زدني علما. نهار كامل يمر بك ولا تزداد علما، شئت خاسر هذا اليوم. إذن جزء من يومك للعلم، جزء من يومك للعبادة، جزء من يومك للكسب، كسب المعاش، جزء من يومك للتواصل، جزء من يومك من أجل أن ترتقي بأحوالك. إذن وقس على هذا، لن أعدد لك، لكن المشكلة عندما لا يكون في حياتك إلا التوجه إلى الدنيا، عند ذلك تكون الدنيا أكبر همنا. إذن أعود من حيث بدأت وأقول، نحن نعيش في وهم، نريد دولة الإسلام ونريد حكم الإسلام ونريد الخلافة الإسلامية، ونسمع من الشرق ومن الغرب، مع أنه لم يحقق بدهيات ومقدمات في الإيمان والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وفي يوم من الأيام وقفت أمام دراسة قرآنية، حاولت أن أدرس قضية كما استخلف الذين من قبلكم، فتتبعت لفظ الاستخلاف في القرآن في كل الأمم السابقة، فما رأيت استخلافا في الأمم السابقة إلا وكان وهبا، يعني أسبابه المادية غير واضحة، الوهب فيه أقوى. إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلنا بعد هذه المقدمة، ويبدو أن المقدمة أخذت شيئا كثيرا، أول شيء أقرب دائرة إلى المركز مين؟ داخل البيت المحمدي صلى الله على سيدنا محمد. أول ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يصلي، رأى جبريل. أول مرة بحياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيشوف الصلاة، رأى جبريل يصلي فتعلم منه الصلاة، فرجع إلى البيت فوقف يصلي، فرأته خديجة فوقفت تصلي كما صلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الآن داخل الأسرة مين اللي تأثر؟ أهم اثنين تأثروا، الذي كان شابا في بيت النبوة الذي هو سيدنا علي، والذي كان مولى لخديجة ووهبته لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو زيد. سيدنا علي جاء فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة يصليان. سيدنا علي هذا الشاب الصغير قال يا محمد ما هذا؟ فهمني ايش عم تعملوا؟ لاحظ نباهة الشاب الصغير، إذا سألك وعك تهمل سؤاله. إذا كان شاب، أنا العبد الفقير كثير أسر لما أقف مع الأطفال وأسلم عليهم ويسلمون علي، وربما يوجهوا لي أسئلة بوجه إليهم أسئلة. هذا رجل المستقبل، اهتموا بالأطفال. في بعض المساجد في حلب مع الأسف إذا بدخل الطفل على الجامع أو الدنيا بقعدوه وبهينوه وبزلوه وبقلعوه وإلى آخر ما هنالك. هذا مسكين، مسكين ما عرف سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر وهو يخطب لأنه رأى الحسن والحسين قد دخلا المسجد. انتبه، خطيب عم يخطب بينزل من المنبر حتى يشيل الحسن والحسين. قارنوا ما يحصل. هذا إذن الشاب الصغير سأل، قال ما هذا يا محمد ما هذا؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أجابه، قال دين الله الذي اصطفى لنفسه. هذا دين الله. هل تسأل إيش هذا؟ هذا دين الله، يعني المنهج العظيم والدين معناه الذي ندين به، يعني ننقاد له، الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسله. فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له وإلى عبادته، وأن تكفر باللات والعزى. اللات والعزى المقدسة عند أهل مكة، يقول سيدنا رسول الله تكفر باللات والعزى، شيء كتير كتير مخيف. سيدنا علي شاب ذكي في أول عمره قال هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم، يعني شغلة جديدة، فلست بقاض أمرا حتى أحدث بي أبا طالب. أنا رح أسأل أبوي، مع أنه هو ساكن مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يحفظ حق الأبوة، يعني خليني أشاور أبوي، صير يعني عندي مشورة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بالإعلان، فكره رسول الله أن يفشي عليه سره. قال يا علي إذا لم تسلم فاكتم، أنت عندك خيارين، إما أن تدخل في دين الله الذي نحن عليه، وإما أن تكتم الأمر، لا تقول لأبو طالب ولا لغيره، فاكتم. سيدنا علي مكث تلك الليلة ويفكر، وإذا انشرح قلبه وقعت المحبة في قلبه وانجذب إلى هذا الأمر وألقى الله النور في قلبه. لما أصبح طول الليل عم فكر، عند الصباح ذهب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ماذا عرضت علي يا محمد؟ لاحظ، ما قال له إيه الحديث اللي حكيناه امبارح خلص أنا وافقت، ارجع عيده لأشوف. ماذا عرضت علي يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال له رسول الله تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لاحظ، البارحة كان لسه مشوش، اليوم يريد أن يسمع مع ذهن صفائي جاهز للتلقي، فأراد أن يسمع ثانية لأن سماعه الأول لم يكن سماعا مع استعداد وقابلية، لكن هذا اليوم كان استعداد كامل. قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتكفر باللات والعزى، وتتبرأ من الأنداد، يعني الشركاء. قال سيدنا علي أفعل، ودخل في الإسلام وبدأ يلتزم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي كما يصلي رسول الله وخديجة، لكنه كان يخاف أن يطلع أبو طالب على شيء من هذا، كان يلتزم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي على هذا، كما في رواية أحمد أنه صلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس أو إلى الدائرة الأقرب أو الدرجة الثانية في القرابة أو في القرب، الدرجة الثانية في القرب وهي دائرة الصديق، نعم، وبقي سبعا يعني سبع أيام يلتزم داخل البيت يصلي وخديجة تصلي وزيد رضي الله تعالى عنه الذي هو داخل هذا البيت، بيت مغلق وما فيه إلا سيدنا رسول الله وخديجة وزيد وأيضا سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. أما بنات النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا كلهم تزوجوا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، والسيدة فاطمة عند بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمرها يعني ربما سنة أو أقل من سنة. إذن مكونات هذا البيت النبوي في حقيقة الأمر كان سيدنا رسول الله، خديجة، زيد، علي رضي الله تعالى عنه. ننتقل فقط إلى دائرة الصديق نكتفي فيها قبل أن نتابع في الدوائر وكيف انتشرت الدعوة وكيف كان ينتقل صلى الله عليه وسلم من دائرة إلى دائرة. انتقل من البيت الخاص إلى الصديق، فخرج صلى الله عليه وسلم التقى بأبي بكر، وأبو بكر كان الصديق الأول له في الجاهلية يعني قبل البعثة، إذا قلنا في الجاهلية أي قبل البعثة. لما لقيه أبو بكر رضي الله عنه قال: يا أبا القاسم، فقدت من مجالس قومك، يعني ما حدا عم شوفك، يجتمع قومك في أعيادهم، يقربون القرابين لأصنامهم، وأنت قد لاحظت قريش عليك أنك تنفر من أعيادهم وتنفر من أصنامهم. وهذه الملاحظة لأن رسول الله كان يكره الأصنام منذ صغره، هكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر رسوله قبل البعثة. قال: فقدت من مجالس قومك واتهموك بالعيب لأبائها وأمهاتها، يعني ما عجبك اللي كان عليه الأجداد، تمام. سيدنا أبو بكر هو الذي بدأ الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر هذه المناسبة، وهذا أعز صديق. فقال رسول الله: إني رسول الله، بدي أخبرك خبرية كبيرة، أنت صديق وغالي، إني رسول الله. على كل، لو تتبعتم ماذا قال رسول الله لعمر عندما دعا، ماذا قال رسول الله لسيدنا علي عندما دعا، ماذا قال رسول الله لسيدنا أبو بكر، تلاحظ أن رسول الله تارة كان يقول له: تشهد أن لا إله إلا الله، تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لكن الصديق كان يحب رسول الله، يحب سيدنا محمدا محبة شديدة، إذن أقرب شيء له هو رسول الله. لذلك ما قال تشهد أن لا إله إلا الله، قال إني رسول الله. فبدأ من حيث الدليل، من حيث المرسل، المرسل لا من حيث المرسل. لما قال سيدنا علي رضي الله عنه: عرفت الله بالله، ليه؟ لأنه جذب قلبه إلى حضرة الله، فدله رسول الله طول الليلة وهو يتأمل هذا دين الله دين الله دين الله. في الصباح قال له: تشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه كان يعيش في حالة انجذاب إلى التوحيد طول الليل، فقال: تشهد أن لا إله إلا الله. لكن أبو بكر صديق العمر، فقال: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعوك إلى الله، إني رسول الله، أدعوك إلى الله. فلما فرغ كلامه أسلم أبو بكر، ولا كلمة ولا نقاش، أنت رسول الله على رأسي خلاص، وأنا أصدق برسول الله. مجرد ما سمع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من أبي بكر هذا اشتد سروره، وما بين جبال مكة أحد أكثر سرورا منه بإسلام سيدنا أبي بكر. طيب ما الذي فعله سيدنا أبو بكر؟ مجرد ما دخل سيدنا أبو بكر في الإسلام من صحابي، رسول الله دعا صديقه، وأبو بكر مباشرة فهمها، إذن ينبغي أن أدعو أصدقائي. فذهب أبو بكر، راح لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، وأتى بهم جميع المسلمين. لاحظوا يا أخوانا، الذي يدعو بلسانه ما هو مثل المتفاعل، الذي يدعو بلسانه واجب بده يؤديه، لكن المتفاعل مع المبدأ يؤثر في الآخرين. طيب هذا أول يوم أسلم فيه سيدنا أبو بكر. ثاني يوم، أول يوم عثمان بن عفان وطلحة والزبير وسعد، أربعة. ثاني يوم قال منيح جبنا أربعة؟ لا. في اليوم الثاني ما خلصت شغلته سيدنا أبو بكر، ذهب إلى عثمان بن مظعون وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأبي سلمة بن عبد الأسد والأرقم ابن أبي الأرقام، فأتى بهم جميعا مسلمين. أول يوم أربعة، ثاني يوم خمسة. إذا هكذا يستطيع الإنسان أن يبدأ من الأقرب فالأقرب. لعلنا إن شاء الله فيما يأتي نتحدث عن الدوائر، كيف دعا قرابته وعشيرته وأبناء مدينته، من كان يأتي في المواسم، إن شاء الله يأتي فيما إن أذن الله سبحانه وتعالى يأتي في الدروس القادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه القبول بسر الفاتحة.